بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قال أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد: باب التحاب بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام بينكم. قال: وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب التحاب بين الناس. وهذا الحديث من أفراد هذا الكتاب، ولم أقف على أحد خرج هذا الحديث غير البخاري رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله حكم على إسناده بأنه حسن لغيره، ومعناه أن هذا الإسناد ضعيف، معناه أن هذا الإسناد ضعيف، لأن الراوي فيه جد إبراهيم ابن أبي أسيد مجهول، فالحديث رواه البخاري بإسناده عن إبراهيم ابن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجده هذا مجهول كما قال الحافظ الذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالى، فهذا الإسناد ضعيف. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ، ورد بغير هذا اللفظ، ولذلك حكم الشيخ البخاري رحمه الله رحمة الله عليه بأن الحديث حسن لغيره، أي أن هذا ضعيف، الإسناد ضعيف، ولكن لأجل رواية أخرى فإنه يتقوى ويصير حسنا، لا لذاته وإنما لأجل الحديث الآخر. والحديث الآخر خرجه الإمام مسلم، ومن حديث أبي هريرة أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هنا في الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، وفي ذاك الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا بالنسبة للشطر الأول من الحديث. وأما الشطر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، فقد ورد هذا من حديث أبي هريرة أيضا لكن بإسناد آخر في سنن الترمذي وفي مساوي الأخلاق للخرائطي، أن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والبغضاء، إياكم والبغضاء فإنها الحالقة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وأما بقية الرواية قال: لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فقد ورد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الذي هو حديث أبي هريرة حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حديث حسن. في هذا الحديث أيها الإخوة عدة فوائد. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذه الواو واو اليمين وهي واو القسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بالذي نفسه بيده، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى، مقصود به الرب جل جلاله، فبيده أنفس الخلائق كله، أنفس الخلائق كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بربه جل وعلا، وهذا دليل على تعظيم وتوكيد هذا الأمر. فإن اليمين الكلام لا اليمين يراد بها التوكيد، والتوكيد إنما يدخل على الكلام العظيم أو الكلام الذي له معنى جليل. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. وفي الرواية الأخرى: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وهذا يدل على أن الجنة محجوبة إلا عن أهل الإيمان، أهل الإيمان فقط هم من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والإيمان له مراتب وله درجات، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يدخل فيه من حقق أعلى مراتب الإيمان، كما يدخل فيه أيضا من حقق ماذا؟ أدنى مراتب الإيمان. فمن أتى بأدنى مراتب الإيمان أيضا يدخل الجنة. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة إذا كانوا في الموقف قال: يضرب الصراط على متن جهنم، ثم يجوزه الناس، وبعد أن يجوزه المؤمنون يحجزون على قنطرة بين الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام: فيناجي المؤمنون ربهم، يناجي المؤمنون ربهم، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ولكن دخلوا النار بسبب بعض ذنوبهم. فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم. فيأتون إلى النار فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون يقولون: يا ربنا إخواننا. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي بعض الروايات: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالجنة محجوبة إلا بالإيمان، والإيمان كما قلنا لكم ماذا؟ مراتب. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن هو ثلاثة أنواع، الإيمان ثلاثة أنواع: قول باللسان. ما المقصود بقول اللسان؟ هو قول شهادة أن لا إله إلا الله، قول شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الله عز وجل، وتلاوة القرآن، هذا كله قول باللسان، قول اللسان، قول اللسان وعمل الجنان. الجنان المقصود به ماذا؟ القلب. فالقلب له عمل، وعمله إيمان. أعمال القلوب مثل ماذا؟ مثل الإخلاص، مثل التصديق، مثل اليقين، مثل المحبة، هذه كلها أعمال القلب، وهذه كلها من الإيمان. وأيضا عمل بالجوارح والأركان. أعمال الجوارح أيضا تسمى ماذا؟ إيمان. تسمى أعمال الجوارح إيمان. الصلاة تسمى إيمان. ولذلك لما كان المسلمون في أول الهجرة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم حولوا إلى الكعبة. وقبل أن يحولوا إلى الكعبة مات من الصحابة من قد مات، فقالوا يا رسول الله كيف بمن مات قبل أن تحول القبلة إلى مكة؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فما كان الله ليضيع إيمانكم المقصود به ماذا؟ صلاتكم. فسمى الصلاة ماذا؟ إيمان. وفي حديث جبريل وفي حديث وفد عبد القيس أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمركم بأربع الله أمرني بها. قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم. قال أن تشهد الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة. إذن سمى الصلاة إيمان وسمى الزكاة إيمان. فعمل الجوارح أيضا ماذا؟ يسمى إيمان. فهذه جميع هذه المراتب هذه أركان الإيمان الثلاثة الناس يتفاوتون فيها. منهم من أتى بجميعها وكمل الإيمان، كمل الفرائض بالمستحبات فأتى بالإيمان الكامل، ومنهم من أنقص من ذلك فاقتصر على الواجبات دون المستحبات، ومنهم من ألبس إيمانه بشيء من الواجبات وبعض الإخلال بها أيضا. وكل هؤلاء السابق والمقتصد والظالم، السابق والذي جاء بالواجبات مع المستحبات، والمقتصد الذي اقتصر على الواجبات دون ماذا؟ المستحبات، والظالم نفسه الذي أنقص من الفرائض وربما شابها ببعض من المحرمات. هؤلاء كلهم ماذا؟ بإذن الله عز وجل يدخلون الجنة، يدخلون الجنة ما دام في القلب ماذا؟ مثقال ذرة من إيمان، ما دام في القلب مثقال ذرة من إيمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة بالإيمان، ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن هذا شرط في تحقيق الإيمان، شرط في تحقيق الإيمان، أن الإيمان لا يتم ولا يكمل حتى يكون بين المؤمنين تحاب. وإذا علق الشارع دخول الجنة على أمر من الأمور، دخول الجنة على أمر من الأمور، فإن هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون واجبا، يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، قال لا تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. وما المقصود لا تؤمنوا؟ هل الإيمان الناقص أو الإيمان الكامل؟ ها، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في أمر من الأمور لا تؤمنوا حتى تفعلوا كذا وكذا، لا يعلق نفي الإيمان إلا على ترك واجب. لماذا؟ لأن لو أجزنا أن ننفي الإيمان على أمر مستحب لكان يصح أن نقول عن كل فرد من أفراد الأمة لم يؤمن. لماذا؟ لأنه ما من مستحب إلا وقد أنقص منه فلان وأتى به فلان. الكمال عزيز، الكمال عزيز، والمستحبات لا حصر لها، المستحبات لا حصر لها. فلو أجزنا أن نقول لمن لم يذكر أذكار الصباح أو لمن لم يصلي ركعتين تحية مثلا سنة الفجر أو سنة راتبة العصر الظهر، لو أجزنا أن نقول عنه لا يؤمن، إذن نفينا عن، قد ننفي هذا الإيمان عن كثير من الناس. أو عن من لم يقل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو لم يقلها فلان من الناس في يومه لجاز أن نقول إنه لم يؤمن، هذا لا يمكن، غير صحيح. إذن لا يجوز أن ينفى الإيمان المتعلق على فعل أمر من الأمور إلا إذا كان هذا المنفي لأجله واجبا من الواجبات. إذن يجب على كل مسلم أن يحب أخاه المسلم، يجب على كل مسلم أن يحب أخاه المسلم، فهذا فرض وهذا واجب. والمسلم الذي يحب هو كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو مسلم ومؤمن وتجب محبته. كل من شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، كما وكل مسلم تجب محبته. ولذا قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فوصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم ماذا؟ يحب بعضهم بعض، بعضهم أولياء بعض. فكل من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يحب، وفي المقابل من لم يشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يحب. ولذلك قال الله عز وجل ولذلك الكفار لا يجوز لمسلم أن يحب الكفار. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمحبة تكون لمن؟ تكون لأهل الإسلام، والبغضة تكون لأهل الكفر، تكون لأهل الكفر. أما من فكل من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يحب. ولكن هل كل المؤمنين يحبون على درجة واحدة أو أنهم يتفاوتون في المحبة؟ هل محبة الأنبياء مثل محبة الصديقين، ومحبة الصحابة مثل محبة من جاء بعدهم، ومحبة العلماء مثل محبة عامة الناس، ومحبة أهل الصدق والإخلاص مثل غيرهم؟ لا، فالمسلم يحب بقدر ما فيه من الإيمان، بقدر ما فيه من الإيمان. طيب، وقد يجتمع في المسلم سبب يوجب محبته، ويجتمع فيه أيضا سبب آخر يقتضي بغضه. إذن المسلم قد يجتمع فيه سببان، سبب يقتضي محبته فيحب لأجل هذا السبب، وسبب يقتضي بغضه فيبغض لأجل هذا السبب، فيكون فيه محبة من جهة فيكون محبوبا من جهة ويكون مبغضا من جهة. مثل من؟ مثل من يأتي من يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي ببعض المحرمات والمعاصي لله عز وجل، فإن المعاصي يبغضها الله عز وجل، والمسلم يبغض من يبغض الله، من يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبغض أهل المعاصي، والمسلم كذلك يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. فإذا كان هناك مسلم يأتي ببعض الطاعات والواجبات ويفرط في بعضها، و قد يأتي ببعض المحرمات، فإنه يحب بقدر ما عنده من الإيمان، يحب بقدر ما عنده من الإيمان والطاعة لله ورسوله، ويبغض بقدر ما عنده من ماذا؟ من الفسق والعصيان، يبغض بقدر ما عنده من الفسق والعصيان. ولذلك والدليل على هذا أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يشرب الخمرة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء به وجلد أكثر من مرة. وفي إحدى المرات قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن أثبت الله عز وجل، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله. إذن فيه مقتضى الإيمان، فيه مقتضى الإيمان، وفيه ما يوجب ماذا؟ محبته، فيه ما يوجب محبته. إذن ما يزال مسمى الإيمان الذي يوجب محبته موجودا عند هذا المسلم، وإن كان قد فعل المعاصي وارتكب السيئات. والخوارج يقولون مثل هذا لا يحب بوجه من الوجوه، بل يجب بغضه. الخوارج يوجبون بغض من يأتي بمعصية من المعاصي، لأنهم يقولون بفعله المعصية ها كفر، والكافر لا يستحق أن يكون محبوبا. وأما أهل السنة فيقولون هو فاسق بعصيانه، مؤمن بإيمانه، ها وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين المتقاتلين بوصف الإيمان، فقال جل شأنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع أنهم ماذا؟ يقتتلون. وقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. فمع أنه مع أن هؤلاء مرتكبين لما حرم الله، إلا أن الله عز وجل سماهم ماذا؟ سماهم وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم الله عز وجل مؤمنين. إذن قد يجتمع في المسلم إيمان وإيمان وعصيان، قد يجتمع فيه طاعة ويجتمع فيه فسوق، فيحب بقدر ما عنده من الطاعة ويبغض بقدر ما عنده ماذا؟ من المعصية. إذن الناس أما أصل المحبة، أصل المحبة واجبة لكل مسلم، فكل مسلم يحب بقدر ما عنده من المعصية، بقدر ما عنده من الطاعة، يحب بقدر ما عنده من الطاعة. ولا وكل من شهد إلا شهد لا إله إلا الله فإنه يجب له أصل المحبة، تجب له أصل المحبة. نعم. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الأشياء التي تجلب المحبة كثيرة، الأشياء التي تجلب المحبة بين المسلمين كثيرة، الزيارات والتلاقي والهدايا ها وإطعام الطعام ها والزيارات والإحسان والمعروف، هذه كلها أشياء توجب المودة، الكلمة الطيبة، المعروف، التبسم، ها هذه كلها أشياء توجب ماذا؟ المحبة بين المؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أفضل هذه الأشياء، فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا معناه ماذا؟ أي انشروا السلام، انشروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فانشروه فيما بينكم. فنشر السلام من أعظم ما يوجب المحبة بين المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. إذن اليهود يحسدوننا على السلام ويحسدوننا على التأمين خلف الإمام، لماذا؟ لأن السلام يوجب ماذا؟ المودة، ويوجب المحبة فيما بين المسلمين، وهذا أمر لا يريده اليهود. يهود كما قال الله عز وجل ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فيودون لأهل الإسلام العنت، ولذلك يكرهون السلام ويحسدوننا أهل الإسلام على هذا السلام، يحسدوننا على هذا السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. التأمين خلف الإمام أيضا يحسدوننا عليه. لماذا؟ لأن فيه اجتماع ظاهري، اجتماع ظاهري للمسلمين. يعني تخيل في مصلى العيد مثلا يصلي 10,000، يصلي 50,000، كلهم يؤمنون بصوت واحد آمين، يرتج المسجد ويرتج المصلى. هذا الائتلاف، الائتلاف هذا والتوافق الظاهري له أثر في التوافق الداخلي، له أثر في التوافق الداخلي. فإذا ائتلفت وتشابهت الظواهر أدى ذلك إلى تشابه ماذا؟ الباطن أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، قال لهما ماذا؟ قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. قال: وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. الأمور قد تكون حق وقد تكون باطل، وقد تكون هناك مساحة بين الحق والباطل، ليست بحق محض وليست بباطل محض. يعني هناك دائرة بين المحرم، هناك مساحة كبيرة بين المحرم وبين الواجب، بين الحرام وبين الواجب. عندنا المكروه وعندنا المباح وعندنا المستحب، هذه مساحة كبيرة وفجوة كبيرة بين هذين الأمرين. فليس عندنا حرام محض وليس عندنا حلال محض. الحلال المحض ليس فيه تطاوعا ولا تختلفا، لا، يجب على الاثنين أن يلتزما حكم الله عز وجل، ولو أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى نوع من عدم التراضي، إلا إذا كان في المصلحة أكبر. وكذلك الواجب لا يترك لأجل تطيب الخواطر، لكن هناك المستحب، يجوز أن تترك المستحب تطيبا لخاطر المسلم. المكروه يجوز أن يقدم عليه لأجل تحقيق مصلحة ائتلاف القلوب. ولذلك جوز الشرع الكذب لأجل ماذا؟ التأليف بين المتخاصمين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكاذب الذي يكذب ليصلح بين المتخاصمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وتطاوع ولا تختلف. الاختلاف يوجب الفشل، والتطاوع أن تنزل عن رأيك لرأي صاحبك ما دام أنه ليس هناك محظور. يعني فلان يقول هذا أفضل، وآخر يقول هذا أفضل، خاصة هذا بين الشركاء وبين الأصحاب وبين المسافرين، ها؟ فلان يقول هذا أفضل والآخر يقول لا هذا أفضل. طيب لو كلاهما تنازل عن رأيه هل يترتب محذور شرعي؟ لا، لكن كلهم يقول هذا أفضل وهذا يقول لا هذا أفضل. طيب تطاوعا، هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال تطاوعا، يعني لينزل أحدكما لرأي الآخر. هذا النزول التطاوع له أثر في المودة القلبية، له أثر في المودة القلبية، بخلاف التشاحن. قد أنت تصر على رأيك وهو يصر على رأيه وليس هناك محذور، يعني الأمر كما قلنا ليس بحرام محض وليس بواجب محض، ليس، فأنت يجوز لك أن تصر على رأيك وذاك يجوز له أن يصر على رأيه، ولم يرتكب أحد ماذا؟ محرم. لكن ما الذي حصل؟ حصل هناك شرخ أو تفاوت أو عدم تجانس أو عدم ائتلاف أو عدم تماثل. هذا عدم التماثل الشرع لا يريده، وإن كان في دائرة ماذا؟ المباح. فالشرع يريد من الجميع أن يكونوا متماثلين، ولذلك نهي عن ماذا؟ نهي عن لباس الشهرة الذي يشذ فيه المرء عن بقية المجتمع. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم متفرقين، كانوا إذا نزلوا واديا من الوديان جلس واحد في طرف المسجد هناك والآخر هناك والثالث هناك، متفرقين. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي أراكم عزين، معنى ماذا؟ متفرقين. إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال: فكنا إذا جلسنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا إليه، حتى لو بسط علينا حصير لجمعنا. إذن كانوا يجتمعون. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عدم اجتماعهم ماذا؟ ما لي أرى تفرقكم هذا؟ قال: من عمل الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قال: سووا صفوفكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة، قال النعمان بن بشير قال: يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح. قداح هي الأسهم، قدح هو السهم، كما قال الشاعر: لو كنت كالقدح في التقويم، لو كنت كالقدح في التقويم معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. يعني لو كنت كالسهم مستقيم لقالت الناس أيضا هذا غير معتدل. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح، العيدان يصفها صف، ويقول ماذا؟ يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلافكم هذا الظاهري يؤدي إلى عدم اتفاق قلوبكم، يؤدي إلى عدم اتفاق قلوبكم. يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ويكنا قال: أفشوا السلام بينكم. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. نعم، لأن السلام يؤدي إلى ماذا؟ التحاب. وقال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. فالتأمين خلف الإمام لأن فيه اجتماع ماذا؟ اجتماع المسلمين على أمر واحد، وهذا يؤدي إلى ائتلاف قلوبهم. ولذلك اليهود يحسدون أهل الإسلام على هذا السلام، ويحسدون أهل الإسلام على هذا التأمين. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نعم، طيب لا نطيل في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: قال أولا أدل، قال: ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا. قال: وإياكم والبغضة. إياكم والبغضة يعني إياكم والتباغض، إياكم والتباغض. فلا يجوز لمسلم أن يبغض إخوانه المسلمين، لا يجوز أن يبغض إخوانه المسلمين. إياكم والبغضة، إياكم والبغضة أيضا، وإياكم وأسباب البغضة. إياكم والبغضة يشمل أسباب البغضة أيضا، أسباب التباغض، فهذا منهي عنه. قال: فإنها هي الحالقة. قال: فإنها هي الحالقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. النبي صلى الله عليه وسلم شبه التباغض بماذا؟ شبه التباغض بالموسى التي تحلق ماذا؟ الشعر. الموس تحلق ماذا؟ الشعر. والحالقة تحلق ماذا؟ تحلق الدين. كيف تحلق الدين؟ كيف تحلق الدين؟ تحلق الدين فتحمل المتخاصمين على الفجور، وتحمل المتخاصمين على الكذب، بل تحمل المتخاصمين على سفك دم الآخر، على سفك دم الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن الحالقة، نهى عن الحالقة ونهى عن التباغض، لأن التباغض سبيل إلى ماذا؟ سبيل إلى إذهاب الدين، ذهاب الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بماذا؟ رضي بالتحريش فيما بينكم. لماذا رضي بالتحريش؟ هو أيس ابتداء من أن يعبده المصلون، أيس ابتداء من أن يعبده المصلون، ولكنه احتال عليهم بالتباغض، بأن يوقعهم في التباغض والتحريش فيما بينهم، لأنه بالتحريش فيما بينهم تقع البغضاء، تقع البغضاء. وإذا تباغضت القلوب وتنافرت استغل كل طرف من الناس ما يقدر عليه لأذية الآخر، ولو كان على سبيل ماذا؟ ولو كان في سبيل إذهاب دينه، ولو كان في سبيل إذهاب دينه. فالدين يبقى في المرتبة الدون، ويبقى الشيطان ينفخ في قلبه وينفخ في صدره ويهيج مشاعر الكراهية والبغضاء، حتى ولو كان على سبيل ماذا؟ حتى ولو كان على سبيل الديانة والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنها هي الحالقة تحلق الدين، كما أن الموسى تحلق ماذا؟ تحلق الرأس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك: قال: باب الألفة. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الألباني أن هذا الحديث ضعيف. نعم. وذكر أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، ولم نرى مثل تقارب القلوب. طيب، الألفة أيها الإخوة هي العشرة والمصاحبة، هي العشرة والمصاحبة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول، ولذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قال: وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: النعم تكفر. تكفر بمعنى ماذا؟ لا تشكر، لا تشكر. والشكر إما يكون إما باللسان، وإما يكون بالجوارح، وإما يكون بالقلب، كما قال الشاعر: أنا لتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والضمير المحجبة. فالنعم تشكر بهذه الثلاثة، وتكفر أيضا بهذه الثلاثة. قال: والرحم تقطع. الرحم تقطع. قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب. لم نرى مثل تقارب القلوب. تقارب القلوب لا يضرها ماذا؟ لا يضرها طول القطيعة، لا يضر تقارب القلوب طول القطيعة. فإذا كانت القلوب متقاربة لا يضر أن كان واحد في المشرق والآخر في المغرب. ولذلك كان بعض السلف رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت برجل من أهل المشرق، من أهل السنة في المشرق، يقول: فابعث إليه بالسلام. وإذا سمعت برجل من أهل السنة في المغرب، فابعث إليه بالسلام. لماذا؟ لأن أهل السنة قلوبهم متقاربة ويحب بعضهم بعضا. لو رأيت رجلا من أهل السنة من أهل المغرب ولم تلتقي به يوم من الأيام، رجل خالص من أهل السنة الخالصة على التوحيد وعلى السنة، ولم تلتقي به في يوم من الأيام أو في المغرب، إذا لقيته عرفته كلامك وكلامه واحد، كلامك وكلامه واحد، منطقه ومنطقك واحد. لماذا؟ لأن القلوب واحدة. ولذلك قال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الكفار ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لو لا يكلمنا الله، قال لن نؤمن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين لا يعلمون، نقصد بهم من؟ كفار مكة. وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من هؤلاء الآخرين الذين قالوا من قبلهم؟ اليهود والنصارى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. طيب ما النتيجة حينما يكون هؤلاء المتأخرين، المتأخرون هؤلاء قالوا مثل ما قال الأولون؟ لماذا قال هؤلاء المتأخرون كقول المتقدمين؟ لأن قلوبهم تشابهت. وإذلك قال الله عز وجل ماذا؟ تشابهت قلوبهم. لأن قلوبهم قد تشابهت فإن ألسنتهم قد تطابقت. فإذا تشابهت القلوب تطابقت الألسن، وإذا اختلفت القلوب اختلفت ماذا؟ الألسن. ولذلك أيضا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في آخر سورة في آخر سورة الذاريات، قال والسماء بنيناها قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا عنه؟ قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وما هو بساحر، نفى الله عز وجل عنه السحر. فهؤلاء كفار مكة قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر ومجنون، والله عز وجل أخبر عن الأولين ماذا قال؟ قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طيب وين جابوا هذا الكلام؟ وين جابوه؟ هل أوصى الأولون الآخرين أن يقولوا بهذا الكلام؟ كفار مكة ما يعرفون الأولين. قال الله عز وجل أتواصوا به؟ لا ما تواصوا به، بل هم ماذا؟ قوم طاغون، قلوبهم طاغية، قلوبهم هذه طاغية وقلوب أولئك طاغية، وقد ائتلفت القلوب فنطقت الألسن بأمر واحد. ولذلك كما يقال، يقال لكل قوم وارث، يقال لكل قوم وارث. أهل السنة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بالأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد والبخاري ومن بعدهم، كلامهم واحد إلى يومنا هذا، كلامهم واحد. والمشركون من لدن من أول شرك عرفته أهل الأرض، ها من أول شرك من زمن نوح. الشرك الذي كان في زمن نوح هو الذي كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الموجود في هذا الزمان، وهو الموجود عند اليهود، وهو الموجود عند النصارى أيضا، هو نفسه ما تغير، الشرك واحد لكن صورته تجددت. كما أن قائل الكلام تغير، وإنما القول واحد، القول واحد. فالقلوب إذا ائتلفت نطقت بالمثل سواء. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ولم نرى مثل تقارب القلوب، ولم نرى مثل تقارب القلوب. تقارب القلوب يبقى أصحابه متحابين، يبقى أصحابه على مبدأ واحد، يبقى أصحابه مؤتلفين، مؤتلفين. ولذلك الله عز وجل امتن على أصحاب نبي على نبيه بالألفة، الألفة بين القلوب، الألفة بين القلوب. فقال قال وألف بين قلوبهم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالألفة هذه هي التقارب بين القلوب، التقارب بين القلوب على عقيدة واحدة وعلى مبدأ واحد وعلى محبة واحدة. انظر محبة الصحابة بعضهم لبعض، انظر محبة الصحابة بعضهم لبعض. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يوم بدر أسر أخوه، أسر أخوه، فلما مر مصعب رضي الله تعالى عنه بأخيه الذي في الأسر قال للأنصاري الذي أسر أخاه، قال أشدد عليه فإن أمه ذات مال. فقال أخو مصعب، قال أهكذا توصي بأخيك؟ قال هو أخي دونك. قلوبهم واحدة، قلوبهم واحدة متآلفة، يحب بعضهم بعض وعلى عقيدة واحدة وعلى مبدأ واحد، متفقة القلوب، متفقة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وهبة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه تقتضي الشكر أيها الإخوة، هذه تقتضي الشكر وتقتضي مزيد من العمل، تقتضي مزيد من العمل. لماذا؟ لأن الفرقة كما أن الألفة قريبة وسهلة، كذلك سبب الفرقة أيضا قريب وسهل، سبب الفرقة أيضا قريب وسهل. والقلوب إنما تأتلف بطاعة الله، بطاعة الله عز وجل تأتلف القلوب وتفترق بمعصية الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله إلا كان أول ما يفرق بينهما ذنب يحدثه أحدهما، ذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب تؤدي إلى تفرقة القلوب وإلى التباغض، إلى تفرقة القلوب وإلى التباغض. والسبب الرئيسي في اجتماع القلوب وأتلافها واتحادها هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كمل ولا طولنا ولا نكمل؟ زي طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المزاح، قال باب المزاح، ثم ذكر فيه حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك. كم صار نحن؟ كم صار من أول ما بدينا؟ 45. طيب، قال عن أبي قلابة رضي الله رحمه الله عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال يا أنجشة رويدا، يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليها، عليه قوله سوقك بالقوارير. طبعا المزاح والضحك ذكرنا أكثر في الدروس الماضية، ولكن نأتي على ماذا؟ نأتي على الأحاديث. في رواية لهذا الحديث، في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه حاديان، كان له حاديان، البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، أنجشة كان يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، كان أنجشة يحدو بالنساء وكان حسن الصوت. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم معه حاديان. هذا الحديث ذكره البخاري في الصحيح، خرجه البخاري في الصحيح، قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ذكر هذا الحديث ضمن باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بعض نسائه ومعهن أم سليم، أم سليم هي الرميصاء بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. فقال: يا أمجشة رويدا سوقك بالقوارير. الحداء أيها الإخوة هو نوع، الحداء يقولون هو سوق الإبل بنوع مخصوص من الغناء، أو هو نوع من الغناء يستعمل في سوق الإبل لكي تسرع المشي، لكي تسرع المشي. فجرت عادة الإبل أن الحادي إذا أقربها أسرعت في مشيها، أسرعت في مشيها. إذن الحداء ما هو؟ هو نوع من الغناء، هو نوع من أنواع الغناء، نوع مخصوص. إذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال: هو سوق الإبل بنوع مخصوص من الغناء. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حاديا، البراء بن مالك وأنجشة. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الباب باب ما يجوز من الحداء، وكما قلنا إن الحداء هو ماذا؟ نوع من الغناء، هو نوع من الغناء، وهو أشبه بغناء حداء الأعراب، حداء أو غناء الأعراب، حداء أو غناء الأعراب. طيب، وهذا الحداء نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاتفاق على جوازه، اتفاق العلماء على جوازه، وذكر أن بعض الحنابلة يمنع منه، أن بعض الحنابلة يمنع من هذا الحداء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو محجوج بالأحاديث، وهو محجوج بالأحاديث التي تدل على جواز ماذا؟ تدل على جواز الحداء. طيب، من الأحاديث هذا الحديث، من الأحاديث هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أنجشة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: رفقا سوقك بالقوارير، يعني رفقا في حدائك، أرفق في حدائك بالقوارير. ومما يدل أيضا على جوازه ما في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال: فسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر ابن الأكوع، وكان خال سلمة بن الأكوع، قال: ألا تسمعنا من هنياتك أو من هنيهاتك؟ قال: ألا تسمعنا من هنياتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا. قال: فنزل يحدو بالقوم، إذن نزل يحدو بالقوم، إذن يغني لهم، كما قلنا هو نوع من غناء الأعراب. قال: فنزل يحدو بالقوم يقول ماذا؟ اسمعوا هذا، إذا عندكم حد يلحن تفضل. قال: فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أن تعتنى به. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عرف الصحابة أنه يقتل شهيدا، عرف الصحابة أنه يقتل شهيدا، ولذا قالوا: يا نبي الله لولا أن تعتنى به، قال يقتل شهيدا. طيب، إذن هذا يدل على ماذا؟ جواز الحداء. إذن هذا يدل على جواز الحداء، وهذا يدل أيضا على جواز ماذا؟ جواز النشيد اليوم المسموع اليوم، لكن ليس على الطريقة الموجودة اليوم. الحداء هو النشيد، الحداء هو النشيد، ولكن ليس هو النشيد الموجود على الصفة اليوم، لأن الحداء الذي كان موجودا تختلف صفته، وإن كان هو شعر ويتغنى به، لكن هو شعر مخصوص على طريقة مخصوصة. أما اليوم ففيه تشبه بالفساق، فيه تشبه بألحان الفساق والفجار، وهذا محرم. ثانيا فيه بعض كثير من الناس يعتقده وسيلة تقربه إلى الله عز وجل، يعتقد في هذا النشيد أنها تقربه إلى الله عز وجل، وبعضهم يدعي أن إيمانه يزيد وخشوعه يزيد عند سماعه للنشيد، وإيمانه يرتفع وخشوعه يزيد عند سماعه للنشيد، وقد وصل الأمر بهم إلى أن يبكون ويتباكون وتنسكب العبرات عند سماع هذا النشيد، وإذا قرئ القرآن عليهم من أوله إلى آخره لا يتحرك لهم طرف. وإذا يقال جاء أحد أهل السنة إلى رجل يقال له رجل من بغداد، قال له الحسين لا أذكر ترجمته الآن، كان يقرأ قد نشر المصحف، قال أريد فلان من الناس، قالوا لا تأتيه هذا زنديق، قال لا بد من زيارته، انتشر أنه رجل صالح، فذهب لزيارته فوجده يقرأ المصحف، نشر المصحف يقرأ فيه، فقال فسلم عليه وقال من أين أنت؟ قال أنا من المغرب، قال أسمعني شيئا من الحدى، فأسمعه بعض الأبيات من الشعر، فأخذ يبكي، أخذ يبكي ويبكي ويبكي، ثم قال أتدري لما يتهموني بأني زنديق؟ قال القرآن هذا موضوع من الصبح قد نشرت المصحف ولم تدمع عبره، وأنت سمعتني هذا البيت ورأيت مني هذه الحال. فهؤلاء الذين يسمعون النشيد بغرض الخشوع وزيادة الإيمان هؤلاء أفسق ممن يستمع الغناء وآلات الطرب. لابد ننتبه من قيد ماذا؟ قيد القصد، القصد من السماع. فالذي يستمع إلى هذا النشيد بقصد الترغيب والترهيب وزيادة الإيمان والخشوع، وكذلك الذي يصنع هذه الأناشيد يقول أرغب الناس في الإسلام أو أدعوهم إلى الإسلام ما أشبه ذلك، هؤلاء أفسق ممن يستمع الغناء أو يصنع الغناء المحرم، هؤلاء أفسق من أولئك. لماذا؟ لأن هؤلاء زادوا على المعصية البدعة، أتوا زيادة على المعصية بالبدعة، والبدعة صاحبها أفسق من صاحب المعصية. فاستماع النشيد إذا كان على طريقة لا تشبه طريقة الفساق وألفاظها ليس فيها شيء محرم، ألفاظها ليس فيها شيء محرم ولا تشبه طريقة الفساق ولا يعتقد بها الديانة، فإن هذا ليس به بأس، بشرط أيضا آخر ألا يكون ديدا المسلم، لا يكثر منه، إذا سمعوا أحيانا لا بأس بذلك، أما أن يكون ديدا وغالب حال هذا فإن هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. فإذا كان على طريقة الحدى ونشيد الأعراب وأهل البادية ها فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج وليس فيه بأس، ولا حديث تدل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان له حاديان اثنان، البراء بن مالك وأنجشة، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة يقول رويدا سوقك بالقوارير، رويدا يعني تمهل، تمهل يعني في حدائك حتى لا تسرع الإبل أكثر، رويدا سوقك بالقوارير. القوارير من المقصود بالقوارير؟ المقصود بهم النساء اللاتي يحملن على الإبل. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير هذا الحديث، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال رويدا سوقك القوارير؟ لماذا قاله تمهل؟ لماذا قاله تمهل في سوقك بالقوارير؟ قال بعض أهل العلم أمره بالتمهل لكي لا تسرع الإبل فتسقط النساء، شبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالقوارير القوارير هي أواني الزجاج، أواني الزجاج، وسميت كذلك قيل لأن الماء يقر بداخلها، قيل بأن الماء يقر بداخلها، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالقوارير. قال رويدا سوقك بالقوارير، يعني حتى لا يسقطنا، حتى لا يسقطنا. هذا التفسير الأول. وقيل هذا التفسير الثاني، رويدا سوقك بالقوارير، يعني لا تكثر من إسماع النساء النشيد والحداء حتى لا تعلق قلوبهن. فقلوب النساء كما قيل ماذا؟ قال كما قال شوقي رحمه الله تعالى، قال فقلوبهن سريعة الميلان، قلوب النساء ضعيفة وشديدة الميلان، خاصة تجاه الشعر والقصيد والنشيد والغناء. قلوب النساء ضعيفة جدا أمام الشعر والنشيد والغناء. ولذا كان أحد الأعراب المشهورين قدم ضيفا على قوم من الناس ومعه ابنته، فلما سمع الغناء في عند هؤلاء القوم خرج بابنته. قالوا ما أخرجك؟ قال معي ابنتي والنساء ضعيفات أمام الشعر. وإذا كانوا يقولون جنبوا نساءكم الشعر والغناء، جنبوا نساءكم الغناء والشعر. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن حذاق الفساق من الرجال إذا استعصت عليه المرأة أسمعوها الغناء، فإذا سمعت الغناء لانت. فقلوب النساء ضعيفة، قلوب النساء ضعيفة أمام الغنى والنشيد. ولذلك لو تنظر يعني الحفلات التي تسمى حفلات النشيد وما أشبه ذلك، أكثر المتصلين والمشاركين من النساء، أكثر المتصلين والمشاركين من النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رويدا سوقك بالقوارير، يعني لا تكثر من هذا الحدى، يعني خف على النساء لأن قلوبهم سريعة الميلان. وهذا المعنى اختاره حافظ أبو عبيد الهروي رحمه الله والقاضي عياض، والظاهر أنه هو اختيار إمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني عرض قال رويدا سوقك بالقوارير، يعني المعنى ليس مباشرا، معنى ليس مباشر وإنما فيه تعريض. وذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث أيضا في باب آخر في الصحيح، باب في المعاريض، وذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض. المعنى الأول معنى صريح مباشر حتى لا تنكسر القوارير تسقط النساء، لكن المعنى الثاني ضعيف، وهو الذي قال أبو قلابة رحمه الله. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليها، يعني أن النساء يتأثرن بالنشيد أو يتأثرن بالحداء. الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله تعالى من هذا الحديث قال يستفاد من هذا الحديث مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه. قال يستفاد من هذا الحديث مباعدة النساء من الرجال إلا على أقل القليل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رويدا خف، يعني ومع أن هذا الكلام الحداء كان لأجل المصلحة، كان لأجل المصلحة. فاجتناب النساء وكلام النساء هذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم حتى يحفظ قلبه، حتى يحفظ قلبه ويصون قلبه. وذلك الله عز وجل ماذا وجه المؤمنات؟ قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، قال فلا تخضعن بالقول. وللأسف هذا الغالب على كثير من النساء، الخضوع واللين بالقول. لا نطالب العنف اللهجة الشديدة وما أشبه ذلك من النساء، لا، تكون وسط. أما الخضوع بالقول وما أشبه ذلك فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. في هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.